إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس الخامس في فقه النساء في الدورة المعقودة في جمعية دار البر والتي يقوم عليها أخوات فاضلات نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهن إلى كل خير وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهن إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا المجلس الخامس في يوم 19 من شهر ذي الحجة لعام 1435 من الهجرة، وقد وصلنا في كتاب النكاح إلى المسألة 12. قال: ويقال للمتزوج رجلا أو امرأة بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، فهذا دعاء بالبركة. بارك الله لكما، هذا في حيازة البركة، في حيازتها. بارك الله لكما أي تكون البركة من نصيبكما، وبارك عليكما أي غمركما بالبركة، فهذا دعاء بأصل البركة وبقدر البركة. وبارك عليكما، عليكما أي جعلكما مغمورين بالبركة، وجمع بينكما في خير، وجمع بينكما في خير. وأيضا مما يهنأ به العروسان على الخير والبركة وعلى خير طائر أي زواجكما واجتماعكما على الخير والبركة وعلى خير طائر، والطائر هو الحظ، أي وعلى أفضل حظ، فإن طائر الإنسان هو حظه، كما قال الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره، طائره أي حظه، حظه أي قدره، فالحظ هو القدر، ما قدر للإنسان. وأما بالرفاء والبنين فهي تهنئة الجاهلية، في الجاهلية كانوا يقولون بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين أي اجتماعكما ودخولكما مصحوب بالرفاء والبنين، فهذه تهنئة الجاهلية، ويعنون بذلك زواج مصحوب بالاتفاق والالتئام. الرفاء هو الاتفاق والالتئام، ومنه رفى الثوب أي لأمه بالاتفاق والالتئام وجمع الشمل، وهذا حق، فإذا قولهم بالرفاء هذا حق. وأما والبنين لأنهم كانوا يكرهون البنات ويئدونهن، فيقولون بالرفاء والبنين. لو قالوا بالرفاء والولد لكان مقبولا، فانظر كيف لبسوا الحق بالباطل، والإنسان يتنبه لهذا. فهؤلاء لبسوا الحق بالباطل، فقولهم بالرفاء هذا حق وإن كان حقا ناقصا، لأن المراد بالرفاء الاتفاق والالتئام، وقد يكون التئاما على غير طاعة الله عز وجل، بخلاف ما ثبت في الأثر بارك الله لكما وبارك عليكما، فهذا دعاء بالبركة. وها هنا عبرة، وهي أنه ينبغي للمسلم والمسلمة أن يلتزموا ألفاظ الأذكار والأدعية، يلتزمون ألفاظها، لأن الألفاظ غير لأن الألفاظ غير المأثورة ربما يكون فيها باطل ولا يعلمه قائله ولا يعلمه قائله. فلماذا الحيدة عن الأذكار والأدعية المأثورة؟ فإن فيها الخير والسلامة، فإن فيها الخير والسلامة. الثالثة عشرة، ويجب العدل بين الزوجات في القسمة، في النفقة والمبيت، في النفقة والمبيت، فهذا هو محل العدل، محل العدل في النفقة والمبيت. وعند السفر يقرع بينهن، وعند السفر يقرع بينهن. والتي تخرج عليها القرعة فهذا نصيبها وحظها. فإذا رجع الزوج من سفره قسم بينهن، ولا تقول التي لم تخرج عليها القرعة، لا تقول عوضني ما فاتني، هذا ليس من حقها. فإذا رجع من سفره قسم بينهن. وأما محبة زوجة أكثر من غيرها من زوجاته، فإن الله تعالى هو الذي بيده القلوب يصرفها كيف يشاء. فالرجل إذا أحب زوجة أكثر من زوجة لا بأس، بشرط ألا يؤثر هذا الحب على العدل الظاهر، على العدل الظاهر. وهذا ممكن أن الرجل يحب زوجة أكثر من زوجة، لكن لا يظلم الأخرى، بل يعدل بينهن، بل يعدل بينهن. كما يكون الرئيس في عمله مثلا عنده مرؤوسان، أحدهما مسلم والآخر كافر، فهو مما لا شك في أنه يحب المسلم، لكن لا يظلم الكافر، بل يعدل بينهما. فالمهم أن الحب لا يؤثر على العدل، فلا يؤثر هذا الحب الباطن على العدل الظاهر. وهذا هو قول الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني فيما يتعلق بالعدل الباطن. العدل الباطن هذا غير مستطاع، لأن الإنسان ربما يميل إلى زوجة أكثر من زوجة. ولذا قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل، يعني لا يؤثر حبكم الباطن على العدل الظاهر، هذا معنى فلا تميلوا كل الميل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما. ما المراد بهذا الميل؟ المراد بهذا الميل هو الميل الظاهر، لا يعدل بينهن ظاهرا. فليس قوله صلى الله عليه وسلم فمال إلى إحداهما إلى إحداهما ليس المراد الميل الباطن، وإنما المراد الميل الظاهر. جاء يوم القيامة وشقه مائل، فهذا الحديث محمول على من لم يعدل العدل الظاهر في النفقة والمبيت دون الميل الباطن. الرابعة عشرة، ويجب أداء الحقوق بين الزوجين، فإن الله تعالى سائل كل زوج رجلا كان أو امرأة عن أداء الحقوق، بل خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحقوق الزوجين في أعظم مجمع في عرفات يوم جمعة في حجة الوداع. فليتق الله الزوج في زوجته، ولتتق الله الزوجة في زوجها. ومن حق المرأة على زوجها أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح بأن يقول لها قبحك الله، ولا يضربها إلا تأديبا ودفعا لنشوزها، كما قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأما حق الزوج على زوجته فقد سبق في الكتاب الثاني، الكتاب الثاني وهو كتاب أحاديث نبوية مختارة لأخت الإسلام والطهارة. وها هنا تكليف لكنا بالرجوع، وهو الرجوع إلى هذا الكتاب واستخلاص حق الزوج على زوجته منه، فهذا تكليف. المرأة التي تريد أن تقوم بحق زوجها فلا بد أن تعرف ما هو حق الزوج، فارجعي إلى هذا الكتاب، الكتاب الثاني أحاديث نبوية مختارة لأخت الإسلام والطهارة، واستخرجي منه حقوق الزوج. الخامسة عشرة، وأختم كتاب النكاح بموجز ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه آداب الزفاف. آداب الزفاف، الزفاف بفتح الزاي، والبعض يقول الزفاف وهذا خطأ، آداب الزفاف. وقد ختم أبو داود أيضا كتاب النكاح بأبواب جامعة في النكاح، وهذه الأبواب مناسبة للزوجين في حياتهما الزوجية، فليكونا على علم بها قبل الزفاف. فقد لخصت يعني هذه الآداب: إذا دخل بزوجته استحب له أن يلاطفها، أن يلاطفها بكلام طيب وبفعل طيب، كأن يقدم لها شيئا من الشراب ونحوه، ومن ذلك ويضع يده على رأسها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه. خير ما جبلتها أي فطرتها، فالجبل والطبع كل هذا من الله تبارك وتعالى، وخير ما جبلتها عليه، ما جبلتها، فالأخلاق والطبائع كل هذا بفعل الله تبارك وتعالى، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ومنها: ويصلي بها ركعتين لورود ذلك عن السلف، ولا بأس أن يدعو أيضا بهذا الدعاء: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي فيا، اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم، أي الولد الصالح. اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير، وفرق بيننا إذا فرقت في خير. فكما أنه يدعى بالجمع في خير، فكذلك إذا حصلت الفرقة فتكون أيضا في خير. ومعدن الإنسان رجلا كان أو امرأة يظهر عند الفراق، معادن الناس وأصل الإنسان وأخلاقه وصفاته تظهر عند الفراق. فإذا أراد أن يجامع قال وقالت بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا، كما في الحديث. ويجوز له أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها، كما قال الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم حرث. فالمرأة بالنسبة للرجل كالأرض التي يحرثها لتنبت، فهي كالحرث. وأين موضع الحرث بالنسبة للمرأة؟ قبلها. وأما دبرها فليس موضع حرث. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني على أي جهة شئتم. ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها، ومن فعل فإنه ملعون ولا ينظر الله إليه، وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كل هذا في الذي يأتي امرأته في دبرها، ملعون لا ينظر الله إليه، قد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الكفر هو الكفر، أو هو كفر أصغر، لأن هذا كبير من الكبائر. وإذا أراد أن يعود إلى جماعها، يعني جامعها ويريد أن يعود، توضأ بين الجماعين، فإنه أنشط في العود، فإنه أنشط له. وإن اغتسل في ذلك فهو أفضل. ومن ذلك ويجوز اغتسال الزوجين معا في مكان واحد، يغتسل مع زوجته في مكان واحد. وللأسف ربما يعني يستحي بعض الرجال وتستحي بعض النساء أن يفعل وأن تفعل هذا، مع أن الله عز وجل أباحه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. وهذا أنفع للرجل، يرد ما في نفسه، وخاصة في زمان الفتن. إذا خرج إلى الشارع ورأى هؤلاء الفاجرات الفاسقات العاريات، فإذا كان يفعل هذا مع امرأته فإن هذا يرد ما في نفسه، فإن هذا يرد ما في نفسه، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى امرأة فرجع إلى إحدى زوجاته فجامعها، ثم قال لأصحابه افعلوا مثل ذلك. فإن الرجل إذا رأى المرأة ووقعت في قلبه فأتى أهله فإنه يرد ما في نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فيدفع المسلم يدفع الحرام بالحلال، يدفع الحرام بالحلال. فإن الشيطان يزين، الشيطان يزين الحرام، وخاصة في النساء، النساء حبائل الشيطان. حبائل جمع حبل، أي أنه يصطاد الرجال بالنساء، يريد أن يصطاد الرجل ويوقعه في الفخ. ما وسيلته إلى ذلك؟ النساء. هذا معنى النساء حبائل الشيطان. ويستحب أن يتوضأ الرجل والمرأة قبل أن يناما، لأن الملائكة لا تقرب الجنب. وربما يقول قائل إذا كانت الملائكة لا تقرب فهذا يدل على أن هذا الوضوء واجب، نقول لا، وإنما الملائكة لا تقربه، ويجوز له أن ينام على غير وضوء، والاغتسال أفضل. ويحرم إتيان الحائض في محيضها. في عندكم ميم ساقطة. ويحرم إتيان الحائض في محيضها لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في حال الحيض وفي زمن الحيض وفي مكان الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومن أتى حائضا، إنسان غلب وأتى حائضا كالذي يغلب ويأتي امرأته في نهار رمضان، هذا ما فعل ذلك عنادا ولا استهانة بأحكام الله، وإنما فعل ذلك مغلوبا، فعل ذلك مغلوبا. ومن كان أمره كذلك فالله عز وجل جعل له كفارة. وأما المعاند الذي يعاند أحكام الله عز وجل ويخالفها تكبرا وعنادا واستهانة فهذا كافر بالله العظيم. فمن أتى حائضا فقد كفر، هذا كفر أصغر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن غلبته نفسه فجامع امرأته حال حيضها فليتصدق بدينار أو نصف دينار، فهذه كفارة من أتى حائضا. وإتيان الحائض أهون من إتيان المرأة في دبرها. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل كفارة لمن أتى حائضا، ولم يجعل ذلك لمن أتى امرأته في دبرها. ويحل له من الحائض كل شيء إلا فرجها، فإذا اغتسلت من حيضها صلت وحلت. إذا اغتسلت من حيضها صلت وحلت. ولذا يقول الفقهاء إذا صلت حلت، حلت يعني حلت لزوجها، ولا يأتيها قبل الاغتسال لقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ويجوز أن يعزل عنها ماءه إن شاء أو لحاجة لهما، فيجوز العزل إن شاء أو كان لهما حاجة، كأن يكون الحمل متكرر والمرأة تعبت من الحمل فهو يعزل عنها من أجل راحتها، هذا لا بأس به، لا بأس بالعزل. وهذا العزل هو أفضل الوسائل بخلاف هذه الوسائل المستحدثة من وسائل منع الحمل والتي يترتب عليها من الأضرار الصحية. فالعزل يعني جائز، مع أن الأولى تركه. لماذا؟ لأن فيه إدخال الضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها، ولأنه يفوت مقصدا من مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمتنا المسلمة. ومن هذا الباب يعني الأدلة، هذه المصالح التي تفوت، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الوأد الخفي. وتسميته بالوأد الخفي لا يمنع من جوازه عند الحاجة، تسميته بالوأد الخفي، لأنه ربما فهم من تسميته الوأد الخفي أنه لا يجوز، نقول لا، هو الوأد الخفي لما فيه من تفويت المصالح وأن الأولى تركه، ولكن إذا ظهرت حاجة لفعله فليفعل. ويستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ويسلم عليهم ويدعو لهم وأن يقابلوه بالمثل، سبحان الله. فهذا أمر شرعي وهو معروف عند الناس، أقاربه يأتونه يسلمون عليه وهو يسلم عليهم ويدعو لهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد بنائه بزينب أم المؤمنين رضي الله عنها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية نسائه فهنأهم وهنأوه. ويتخذ حماما في دارهما، فيصنع الناس الحمامات في الدور، بدل هذه الحمامات حمامات السوق التي لا يحل دخولها ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق، فإن ذلك حرام، والأحاديث في تحريمه كثيرة معلومة. وين هذه الأحاديث؟ قد جمعتها في الكتاب الثاني، أحاديث نبوية مختارة، فرجعنا إلى هذا الموضع. وتوقعنا أن الامتحان كله يكون فيما كلفتنا به وفيما أقول ارجعنا، نعم، لأن الذي أمامنا عرفناه، فأنا أريد منكن أن تعرفنا أكثر. اذكري 3 أحاديث في تحريم حمام السوق. الأحاديث في تحريمه كثيرة معلومة، خلافا لمن قال لا يصح في الحمام حديث. من الذي قال هذا؟ ابن القيم، فهذا مردود عليه. ابن القيم في الزاد يقول لا يصح في الحمام حديث، نقول كلا، بل فيه أحاديث، وقد ذكرتها مجموعة في الكتاب الثاني، منها قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، وفي بعض الروايات أمهاتها، فقد هتكت الستر بينها وبين ربها. ويحرم نشر أسرار الاستمتاع المتعلقة بالوقاع، الجماع يعني، فإن مثل ذلك مثل الشيطان، لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. وهذا منتشر كما في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم يذكر ما يجري بينه وبين امرأته، ولعل إحداكن تذكر ما يجري بينها وبين زوجها، فقالت أسماء بنت يزيد وهي أم سلمة الأنصارية، قالت يا رسول الله والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. كانت امرأة جريئة، وكانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لتتعلم، ولذا فهي تروي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء بنت يزيد ابن السكن أم سلمة الأنصارية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، فإن مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. وكل واحدة منكن تحذر صديقاتها اللائي يقولن ويفعلن ذلك، فإن هذا منتشر، هذا منتشر بين النساء. ولا بد له من وليمة العرس بعد الدخول، فوليمة العرس تكون بعد الدخول، هذه السنة، وتمتد 3 أيام. الوليمة إنما تكون بعد الدخول، يذهب ويدخل وبعدين يسوي وليمة، بخلاف الموجود الآن. ويدعو الصالحين، يدعو إلى الوليمة الصالحين، فقراء كانوا أو أغنياء. وتكون الوليمة بكل ما تيسر بحسب سعة كل إنسان، فلا يلزم أن تكون باللحم. ولو شارك الأغنياء بمالهم في الوليمة لإعدادها فهو خير وكرم وإحسان. نعم، فهذا شيء طيب أن يشارك الناس، وخاصة الأغنياء يشارك العروس في وليمته. ويحرم تخصيص الأغنياء بالدعوة دون الفقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويطرد الفقراء. وتلبية الدعوة واجبة ولو كان صائما، فإنه إن كان صائما فليدعو، وفي بعض الروايات فليصلي، ومعنى فليصلي فليدعو، فالصلاة هنا على معناها اللغوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صائما فليصلي. إيش معنى فليصلي؟ يعني فليدعو، يدعو له. وإن كان مفطرا فليطعم، وإذا ألح عليه الداعي ليأكل فليفطر وليصم يوما مكانه إن شاء. إن وجد أن الداعي في خاطره شيء إذا لم يأكل، فالمدعو إن كان صائما يأكل ويفطر ويصوم يوما مكانه إن شاء. ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية، وهذا يكثر السؤال عنه. الدعوة إذا اشتملت على معصية فالإنسان لا يلبي، ولو كانوا أقارب. نعم، فإن غضب الله ورسوله يعني يجتنب قبل غضب الناس، إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها. يذهب إن كان ذهب للإنكار عليهم. ويستحب لمن حضر الدعوة أن يدعو للداعي لأجل الطعام ولأجل الزفاف، فيدعو له لأجل الطعام ولأجل الزفاف. فمن الأول اللي هو لأجل الطعام، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، فهذا من أدعية الطعام. ومنه اللهم اطعم من أطعمني واسق من سقاني، ومنه أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. بعض الناس يزيد وذكركم الله في من عنده، هذا لا يصح. ومن أذكار الطعام أيضا أن يقال غفر الله لك. وأما الثاني الذي هو الدعاء لأجل الزفاف فقد سبق ذكره في الفقرة 12. ويجوز أن تقوم العروس بنفسها على خدمة المدعوين. العروس نفسها تقوم على خدمة المدعوين إذا كانت متسترة وأمنت الفتنة، كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري ومسلم، لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه قدمت امرأته شرابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت يومئذ خادمهم وهي العروس. ويجوز السماح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب بالدف فقط، فالذي يجوز هو الضرب بالدف وللنساء فقط. لا يجوز للرجال أن يضربوا بالدف، فيجوز الضرب بالدف وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور. ما هو هذا الغناء؟ وهذا النوع من الغناء هو الذي اعتاد الناس عليه بفطرتهم، بفطرتهم ما في تكلف، كهذا الذي يفعله أهل البادية. أهل البادية عندما يأتون بالعصي ويعني يتغنون ببعض الأغاني وربما تراقصوا ببعض الرقصات، فهذا ليس فيه تكلف، فهذا الذي يباح. كالحادي يحدو بالإبل ليستحثها على السير، وكالعمال يخففون من عناء العمل، عمال يعملون فمن أجل أن يخففوا من عناء العمل يعني يحدون وينشدون ببعض الأناشيد، وكأهل البادية. وهذا كله بخلاف غناء أهل الفجور والخمور أتباع الشياطين، وبخلاف هذه الفرق التي تسمى فرق إسلامية، فرق إسلامية. سبحان الله، قالوا نخلي فيه نجيبوا فرقة إسلامية، فرقة إسلامية تغني. لما وجدوا فرقة شيطانية قالوا خلاص احنا نجيب فرقة إسلامية، وصاروا يعني يتغنون بنفس الإيقاعات، بنفس إيقاعات أهل الفسوق والفجور. نقول هذا الثاني شر من الأول، لأن الأول الناس يعرفون أنه حرام لا يجوز، وأما الثاني فيلبسون على الناس أنه إسلامي. فهؤلاء زعموا هذا، والإسلام بريء من مثل هذا، ويجب الامتناع عن كل ما يخالف الشرع حتى يتأسس بيت الزوجية على تقوى الله تعالى، فيقوى عماده ويخسأ حساده. ومن هذه المخالفات تعليق السور، ستر الجدران، نتف الحواجب، طلاء الأظفار، حلق اللحى، خاتم الخطبة، فنذكر هذه المخالفات. تعليق السور سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، لها ظل أو لا ظل لها، يدوية أو فوتوغرافية، كلها صور، ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيق. نعم، ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها، يعني إذا ما مزق فينزع. وما أكثر الأحاديث المحرمة لاتخاذ الصور، حتى ذكر البخاري وحده في ذلك 10 أبواب، احفظوا هذا. يقول البخاري ذكر في كتاب اللباس 10 أبواب في تحريم الصور، البخاري وحده، الذي يعني لا يكاد يضع حديثا في كتابه إلا بعد أن يمحصه ويفحصه غاية الفحص. فمع هذا ذكر 10 أبواب في تحريم الصور. خلاصتها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، وأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، وذلك أن التصاليب والتصاوير كلاهما عبد من دون الله، وأن الصورة ولو كانت ممتهنة تمنع من دخول الملائكة. يعني حتى لو كانت الصورة في بساط في سجاد، طالما أنها صورة فهذه تمنع من دخول الملائكة ولو كانت ممتهنة، فلا بد من قطع الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قطع الرأس فلا صورة. وأن الصور علاوة على ما تقدم تشغل المصلي في صلاته، وهي ذريعة إلى عبادتها من دون الله، كما حصل في قوم نوح الشرك الذي حصل في قوم نوح كان بسبب الصور ود ويغوث، تظنون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إيش هؤلاء؟ كانوا أناسا صالحين، كانوا أناسا صالحين، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أحفادهم أو الذين عاصروهم، قالوا صوروا لهم تصاوير حتى إيش؟ ما قال لهم تعبدوهم، قال حتى يذكروكم بعبادة الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، هذه خطوات، قال حتى يذكروكم بعبادة الله. قالوا شيء طيب، طالما هذا يذكرنا بعبادة الله نفعله. نعم، كالمسبح السبحة عندما يعني ينكر على من يستعملها يقول هذه تذكرني، نقول هذا من خطوات الشيطان. فلما مات هذا الجيل وجاء جيل بعد ذلك، جاءهم الشيطان قال إن أجدادكم وآباءكم كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوها من دون الله عز وجل، فالتصاوير ذريعة إلى عبادتها من دون الله، وخاصة إذا كانت الصورة لعظيم من العظماء. والواجب على المسلم ألا يدخل بيتا فيه صور كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، فإن عدم الدخول سبيل إلى عدم اتخاذ الصور. إذا كان هناك شخص عزيز عليكم وامتنع من دخول البيت من أجل الصور فهذا سبيل لإزالة هذه الصور. قال الشيخ الألباني ولا يجوز لمسلم عارف بحكم التصوير أن يشتري ثوبا مصورا ولو للامتهان. لماذا؟ لما فيه من التعاون على المنكر. فمن اشتراه ولا علم له بالمنع، واحد اشتراه يعني يفرق بين حكم الشيء قبل فعله وبعد فعله، واحد ما كان يعرف أن التصوير هذه التي في البسط ما كان يعرف أنها حرام واشترى، فنقول خلاص استعمله، لكن حاول أن تطمس الوجه الصورة الرأس. وأما إنسان يعرف فلا يجوز له من البداية أن يشتري ثيابا فيها تصاوير. فمن اشترى ولا علم له بالمنع جاز له استعماله ممتهنا. ومن المخالفات ستر الجدران بالسجاد لأنه سرف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن المخالفات في الزواج ستر الجدران بالسجاد ونحوه. ستر الجدران لأنه سرف وزينة غير مشروعة، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة بقوله أتسترين الجدران. وفي عرس سالم ابن عبد الله بن عمر دعوا أبا أيوب الأنصاري فرأى البيت مستترا بنجاد أخضر، فقال يا عبد الله، أبو أيوب يقول لعبد الله بن عمر، فقال يا عبد الله أتسترون الجدر؟ فقال عبد الله بن عمر واستحيا غلبنا النساء أبا أيوب. فالنساء تغلب من قديم الزمان حتى في عصر الصحابة. قال غلبنا النساء أبا أيوب فخرج ولم يطعم طعاما إلا أنه إذا احتاج إلى ستر النافذة لدفع الشمس والحر والضوء أحيانا فلا بأس. فالممنوع هو ستر الجدار بلا حاجة، وإنما تكون الستارة من أجل دفع الشمس والضوء وغير ذلك من المصالح، وهذا إنما يكون على قدر الحاجة. النافذة قد تكون متر في متر، فتجعل الستارة مثلا 3 أمتار في 3 أمتار. الزيادة هذه، الزيادة على النافذة، هذا ستر للجدر. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرت بستر الحجارة، ما أمرت بستر الحجارة. ومن المخالفات نتف الحواجب وغيرها، نتف الحواجب ونتف الشعر من البدن إلا ما يجب إزالته ونتفه، فإن هذا من النمص الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله، وليس النمص خاصا بالحاجبين كما في لغة العرب، ليس النمص خاصا بالحاجبين، وإنما جاء التأكيد على نتف الحاجبين على النهي، جاء تأكيد النهي في نتف الحاجبين لأنه مشهور بين النساء، وإلا فنتف الشعر من بقية البدن إلا ما أمر بنتفه فهو كله من النتف. ومن المخالفات طلاء الأظفار وإطالتها، إطالتها من أجل ماذا؟ من أجل طلائها، فهذا فيه تشبه بالكافرات والفاسقات، وهو مخالف لسنن الفطرة التي منها وتقليم الأظفار. ومن المخالفات حلق اللحى، فهذا فيه تشبه بالكفار وبالنساء، وفيه تغيير لخلق الله، وفيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإطلاق اللحى وحف الشوارب، وكل واحدة من هذه كافية لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، فكيف بها مجتمعة؟ كل واحدة من هذه الأمور، أن في تشبه بالكفار وبالنساء، وفي تغيير لخلق الله، وفي مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للمسلم العاقل أن يغتر بكثرة المبتلين بهذه المخالفة، فإنها أي اللحية من الفطرة التي لا يجوز تغييرها، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ومن المخالفات خاتم الخطبة، ففيه تقليد للنصارى. ماذا يفعل النصارى إذا خطب الرجل المرأة؟ فيأتي بالخاتم ويضعه على رأس إبهامها اليسرى ويقول: باسم الآب، ثم على رأس السبابة يقول: باسم الابن، ثم على رأس الوسطى ويقول: باسم الروح القدس، ثم يستقر في البنصر قائلا: آمين، ثم تفعل العروس كذلك بعروسها. فهذه بدعة نصرانية انتشرت وللأسف في المسلمين. فأما الخاطب فلا يجوز له هذا إن كان من الذهب، وإن كان من الفضة فليلبس ذلك في أي وقت شاء. يعني يريد أن يلبس خاتم فضة، لماذا يخصه بالخطبة؟ هذه سنة يلبسها قبل الخطبة وبعد الخطبة، لا يخصه بالخطبة ولا يقيد ذلك بالخطبة والزواج، ويكون خاتما له فص، ما يكون حلقة. وأما المخطوبة فيجوز لها لبس الذهب والتحلي به، لا على طريقة النصارى والكفار. كيف ذلك؟ كأن يتولى الخاطب إلباسها بنفسه. تقول السائلة: ممكن تفصلون في أمر المؤخر والمؤجل؟ المؤجل وهل هو يعتبر أمر من الشرع أو لا؟ وما هو الدليل على ذلك؟ نعم، الصداق يعني هو حق للمرأة، والحق يعني قد يتفق على تعجيله وقد يتفق على تأجيله، أو يكون بعضه معجلا وبعضه مؤخرا، فهذا هو هذا هو الدليل، لأنه من حقوق المرأة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهذا من حق المرأة، ومعروف في الحقوق أنه بحسب الاتفاق، المسلمون على شروطهم. مسألة تكوير الشعر نريد منكم التفصيل في حديث صلى الله عليه وسلم، ذلك كفل الشيطان، التفصيل في وجه استدلال الحديث. كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان، يعني التي تفعل هذه الكعكة وتكورها إنما تفعل ذلك للشيطان، فالشيطان يقعد عليها في حال الصلاة. فنفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك بهذا الحديث، ذلك كفل الشيطان. ذلك تقول ذلك اسم الإشارة على ما يعود، يعود على التكويرة، على الشعر المكور. تقول حكم الذهاب إلى المسابح العامة والنوادي الرياضية، علم الجواب، المسابح العامة الحمامات العامة لا يجوز الذهاب إليها ولا استعمالها حتى ولو كانت خاصة بالنساء، لا يجوز أبدا. والنوادي الرياضية كذلك لا يجوز، لأن المرأة مأمورة بالقرار في البيت. قد ذكرنا قبل ذلك أن المرأة لا تخرج إلا إذا احتاجت أو احتيج إليها، ودلت نصوص الشريعة على هذا كما قاله القرطبي، تقررت نصوص الشريعة أن المرأة لا تخرج إلا إذا احتاجت أو احتيج إليها، وكذلك قرره ابن القيم رحمه الله. وهل يدخل في ذلك تحريم حمامات السوق؟ وهل يدخل في تحريم حمامات السوق ما يوجد الآن من المسابح العامة للنساء؟ نعم. وهل يحرم ذهاب المرأة إلى هذه المسابح أو النوادي الرياضية؟ نعم. تقول هل يجوز تجسيم بعض الحيوانات للأطفال بالصلصال والكرتون؟ نعم، هذا مستثنى، هذا مستثنى للتعليم، ويكون بقدر الحاجة، يكون بقدر الحاجة، لأن هذا من أجل التعليم. تقول هل من البدعة رفع المرأة يديها ليلة الزفاف وتسمى بالجلوة؟ ما يجوز طبعا. تقول هناك بعض أنواع اللوح يكون في شكل سجاد معلق على الحائط، ولكنه لا يستر الحائط كله، ولكن مثل مساحة اللوحة الكبيرة، فهل هذا غير جائز؟ مثال متر ونص في متر. إن كان المقصود بهذا السجاد الزينة طبعا هذا لا يجوز، وأما إن كان فيه يعني أحيانا تكون هناك لوح فيها بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث، فهذه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله يعني تعلق حتى تحفظ. إذا كان المقصود أن أهل البيت يحفظون ما فيها فهي تعلق حتى تحفظ، مثلا المعوذات حفظها أهل البيت خلاص يعني تزال. تقول هل تكون المرأة شؤم على زوجها؟ وهل يجوز التشاؤم بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. وهذا الحديث له ألفاظ مختلفة، والعلماء تناولوه بالشرح يعني على أوجه متعددة. وابن القيم رحمه الله يعني قد تناول هذا الحديث بألفاظه بالشرح في كتاب مفتاح دار السعادة، وخلص من ذلك على أن هذه يعني أسباب، أن هذه أسباب لوقوع الأقدار، لوقوع الأقدار. إنسان مثلا يتحول إلى دار فيقل فيها رزقه وتأتيه المشاكل، فنقول الله عز وجل يعني جعل ذلك سببا لما حصل، جعل ذلك سببا لما حصل اللي هو التحول إلى هذه الدار. طيب إذا عرفنا أن هذا يعني سبب، فما الواجب على الإنسان؟ الواجب على الإنسان أن يتخلص من أسباب الشر. ولذلك لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن كنا في دار فيها رزقنا، وذكروا أشياء، فتحولنا إلى دار قل فيها رزقنا، قال ذروها ذميمة. خلاص طالما أنتم يعني تبين لكم هذا ولاحظتم هذا، فأتركوا هذه الدار التي حصل لكم فيها هذا، فيكون هذا من باب يعني تجنب أسباب الشر. فكذلك المرأة قد يتزوجها الإنسان ثم يعني تتمرد عليه وتحصل المشاكل، فإذا لم يكن هناك إصلاح على الطريقة الشرعية فليفارقها، وهكذا. فهذا معنى الشؤم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لماذا عد طلاء الأظفار من المخالفات ومن التشبه بالكافرات والفاسقات، مع العلم أنه انتشر هذا ولم يعد خاصا بالكافرات؟ الانتشار يا أختي لا يغير الأحكام الشرعية، الانتشار لا يغير الأحكام الشرعية. فهل انتشار الملابس الضيقة يغير الأحكام الشرعية؟ فالمهم أن يعني طبعا إطالة الأظفار لعلك أنت تتفقين عليها لأنك ما ذكرتيها، لأننا مأمورون بتقليم الأظفار وأن ذلك من الفطرة. فيعني صرنا يعني يطلنا الأظفار من أجل الطلاء. فتقول قائلة طيب أنا أقص الأظفار لكن أستعمل الطلاء، فما هو الدليل على تحريمه؟ الدليل على تحريمه أنه من التكلف في هذا الدين، هذا تكلف، وهي تحتاج المرأة تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، ويجب عليها أن تزيل هذا الطلاء. فهل هي يعني تفعل هذا وتزيله، أم أنها تتهاون ثم تصبح في كل وقت تنظر إلى أظفارها وإلى طلائها وتنشغل بهذا؟ والزينة التي جاءت في يعني في شرعنا زينة معروفة كالكحل والخضاب ونحوه. الخضاب، لماذا الرغبة عن الخضاب؟ حتى ذكر يعني الفقهاء أنه يكره للمرأة أن تكون بلا خضاب، أن تكون مخضوبة، المرأة تكون مخضوبة، الحناء وغير ذلك، لأن هذا مما يميزها عن الرجال. فلما انشغل النساء بالطلاء تركوا هذه يعني السنة. هل يجوز تشقير الحواجب؟ لا يجوز، لأن هذه الأحكام يعني المراد بها ظاهرها، فالتي تشقر حواجبها ربما هي تشقر من أعلى ومن أسفل حتى يبقى الحاجب رقيقا، حتى يبقى الحاجب رقيقا، فهو مثل يعني المؤدى واحد، هو والنمص واحد، لأن النتيجة واحدة، وهو أن يظهر الحاجب يعني رقيقا. إذا كانت المرأة تفعل هذا لزوجها ثم تزيله بعد ذلك وتظهر أمام أخواتها على طبيعتها فلا بأس. تقول إذا كان طلع الأظفار من أجل التزيل للزوج فهل نقول نعم لكن تزيله كما ذكرنا. سؤال آخر، ما حكم تشقير الحواجب؟ أجبنا عليه. والعدسات اللاصقة، العدسات نفس الحكم، أنها أن المرأة تظهر على غير حقيقتها فهذا نوع من التدليس، إذا أرادت أن تفعل هذا فلتفعل ذلك لزوجها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.